بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكتبه لقاء مباركا، وأن يلزمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. في هذه الليلة نبتدي درسنا في منظومة البيقونية، ونبدأ ثم بعد ذلك نبدأ بمقدمة عن هذا العلم، ومعنا طبعا مشارك عن طريق الإنترنت لهذه المنظومة الإخوة. طبعا تفضل يا شيخ. بدأ رحمه الله تعالى المقدمة بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بدأ بالحمد، وذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ عليه الصلاة والسلام خطبه بالحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى، واقتداء بالكتاب العزيز حيث أول سورة فيها الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بكمال الأسماء والصفات وبالإنعام والإحسان مع المحبة والتعظيم. وهناك فرق بين الحمد وبين الشكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. يعني الحمد من جهة الأسباب أنت تحمده سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك. يقول شيخ الإسلام تيمية: فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، إلى أن قال رحمه الله: وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. لكنه أي الشكر يكون بالقلب واليد واللسان. إذن الشكر أهم، الشكر بالقلب والشكر باليد والشكر باللسان. يقول الشيخ الإسلام تيمية: كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة: بيدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. هذه التفريق يفرق العلماء رحمهم الله تعالى فيها بين الحمد وبين الشكر. ثم قال رحمه الله تعالى: ابتدأ بالحمد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا على محمد خير نبي أرسل. معنى الصلاة على الرسول، معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية كما عند البخاري في صحيحه: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. فمعنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وأما صلاة الملائكة وغيرهم من الخلق فمعنى ذلك صلاتهم طلب ذلك من الله تعالى، أي طلب ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وقد عظمه الله عز وجل كما قال: ورفع الله عز وجل ذكره ورفعنا لك ذكرك. فيذكر عليه الصلاة والسلام في الأداء والصلاة والإقامة والتشهد، و يذكر عليه الصلاة والسلام وفي غيرها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده عنده في الملأ الأعلى، لأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، يجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. إذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله ثناؤه عليه. خير على محمد أو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وما ذكره الله عز وجل باسمه، بل يناديه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فما ناداه الله عز وجل باسمه خير نبي أرسل. نعم، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ففي حديث الشفاعة يأتي الناس عندما يشتد بهم الكرب ويبلغهم الكرب مبلغه، كما قال عز وجل في هذا اليوم يوم عظيم، يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق ويكون الناس في كرب عظيم، يأتون الناس إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، والله خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه، ادعو الله أن يفرج ما نحن فيه. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي، إني عصيت ربي، أمرني ألا أأكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. ويأتون إلى نوح ثم يقول: نفسي نفسي، لي دعوة فقد دعوته، اذهبوا إلى إبراهيم. ويقول إبراهيم عليه السلام: نفسي نفسي، فقد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى. يأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: نفسي نفسي، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى ويقول: اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، ويقول الله ويحمد الله بمحامد، ويدهمه الله عز وجل ويقول له: ارفع راسك وقل تسمع وستعطى. هذا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم على فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين النبوة والرسالة، والنبي تعريفه هو من أوحي إليه بشرع من سبقه من الرسل وأمر بتبليغه. هذا النبي، هذا النبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان نبي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. أي بمعنى أنه هذا الذي يدل عليه أنه يبعث بشريعة من سبقه من الرسل كأنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. وأما الرسول فالنبي يوحى إليه ومأمور بتبليغ الشرع، لكنه شرع سابق، ليس شرع جديد، لم يأتي بشريعة جديدة، إنما بشرع من سبقه. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالرسول أعم من النبي. قال رحمه الله تعالى بعد في هذه بعد المقدمة، قال: ولي من أقسام الحديث عدة. الحديث ولي من أقسام الحديث عدة. الحديث، ما معنى الحديث؟ ذكر أهل اللغة، ذكر صاحب مختار الصحاح، أن الحديث هو الخبر قليله وكثيره، الخبر قليله وكثيره، وجمعه أحاديث. وقال صاحب الكليات: الحديث هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سمي به قول أو فعل، أو تقرير نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. والحديث كل ما يتحدث به من كلام وخبر، كل ما يتحدث به من كلام وخبر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن القرآن حديث، كما فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما هو هذا الحديث؟ هو القرآن الكريم، القرآن الكريم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والحديث إما رواية وإما دراية. علم الحديث، نحن نتكلم عن علم الحديث، إما علم الحديث رواية وإما علم الحديث دراية. علم الحديث رواية كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في 120 سؤالا، قال: الحديث رواية هو نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور وإثباتها بالسطور وضبطها وتحرير ألفاظها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك. إذن الحديث رواية. يقول رحمه الله شيخ حافظ رحمه الله، يقول هو نقل السنة. إذا نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته أو خلقه، صفته الخلقية أو خلقه، هذه كلها هذه الحديث رواية. والموضوع هذا العلم، الموضوع هو البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، كما ذكر ذلك الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله تعالى. فموضوع علم الحديث رواية هو ما تكلم عنه عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الشمع، كما الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني وهذا الذي سنتكلم عنه وهو علم الحديث دراية، علم الحديث دراية، علم الحديث دراية، والمقصود به ما يعرف بمصطلح الحديث اللي هو مصطلح الحديث. إذا علم الحديث دراية الذي يعرف بمصطلح الحديث، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة. لكن معلوم لأهل العلم أن أي علم، كما قيل إن مبادئ كل علم 10، أي علم له مبادئ 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض من بعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. إذا أنت تريد تعرف العلم، هذا العلم يقول طبق عليه هذه المبادئ 10. ما هي الحد؟ والحد ما هو المقصود به؟ الحد هو المانع، المانع للمحدود من الاختلاط بغيره. أنت الآن كمثلا هذا المسجد، هذا الحدود، هذا الحد معروف أنه ما يختلط بجواره من الشارع وما جواره من الجيران. إذا هذه هذا الحد، كل بيت له حد، الشارع له حد، وهكذا، هذا مقصود به الحد. إذا هو المانع للمحدود من الفرق بغيره. لو أردت أن أوصف لك هذا المسجد تقول يحده شمالا شارع وغربا شارع وشرقا شارع، إذا حده ثلاثة، إذا هذا حد أنت حددته، إذا هذا هو الحد. والحد سيأتي معنا أيضا عليه الكلام، الحد. قال الثاني والموضوع أي موضوع هذا العلم؟ إيش هو موضوع هذا العلم؟ وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. والثمرة ما هي الثمرة؟ العلم إذا تعلمته ماذا تنتج؟ ما هي الثمرة التي تجنيها من هذا العلم؟ كذلك النسبة، منسوب هذا العلم إلى من؟ الفضل، فضل العلم، ما أذكر ما هو فضله؟ الواضع، من الذي وضع هذا العلم؟ والاسم، ما اسمه؟ والاستمداد، من أين استمد هذا العلم محتواه؟ حكم الشارع عليه، ما حكم الشارع عليه؟ ما هي المسائل؟ ثم ذكر قال والبعض بالبعض اكتفى، ربما أنك تكتفي بشيء بسيط، وربما أنك يقول وأما من هذا الجميع، من ترى الجميع كل هذه العشرة المبادئ فإنه حاز الشرف لهذا العلم. طيب، إذن عندنا علم الحديث دراية والذي سيتكلم عنه، وهذا هو المنهج الذي سيتكلم عنه صاحب البيبونية رحمه الله تعالى. هو علم، تعريف علم الحديث مصطلح الحديث كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن هو علم، إذن تعرفه، يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن نعرف حال الراوي، هل هذا الراوي مقبول ولا يرد؟ والمروي نفسه الحديث، هذا الحديث هل هو حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ إذن هذا عرفه. وأما الموضوع، موضوعه، فقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. إذا عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين، إما متواتر وإما أحاد. أما المتواتر فقط ماذا؟ جاوز المطر ما يبحث عنه. إذا الحديث متواتر فهذا مقبول، هذا مقبول، لكن يبقى إذا كان حديث أحاد. هذا الأحاديث الأحاد هو الذي سيتكلم ويبحث عنه العلماء في مصطلح الحديث. قال بيان قواعد البحث في أحاد السنة عن أحوال السند. أحوال السند، ما هو هذا السند؟ هل هو متصل؟ هل هو منقطع؟ هل هو مرسل؟ ما هو؟ هل هو معنعن؟ وهل هو في تدريس؟ إلى آخره. قال والمتن، المتن، هل هذا المتن، ربما يكون المتن صح، يعني هذا المتن شاذ ولا أنه في علة؟ إذن تعرف بماذا؟ يعرفها أهل العلم. قال رحمه الله ومقصوده، مقصود هذا العلم ماذا يقصد؟ معرفة المقبول والمردود، هل هذا الحديث مقبول ولا أنه مردود؟ وأما فائدته حماية دين الله، حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس له. إذن هذه الفائدة لهذا العلم مصطلح الحديث. لذلك تجد من العلماء يقول هذا الحديث ضعيف، كاشتغال بعض العلماء المعاصرين في هذا العصر كالإمام الألباني رحمه الله تعالى الذي اشتغل وشغل نفسه في تصفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا وكتب الله عز وجل ما قام به في ميزان حسناته، وقد نفع الله عز وجل بمؤلفاته الأمة. إذا قال صححه الألباني النفوس ترتاح له وتأخذ به وتطمئن إلى تصحيحه رحمه الله تعالى. وأما نسبته إلى العلوم فهو أشرفها لشرف متعلقه، هذا قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف ماذا؟ أنك تبحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأحكام المستمدة من هذا الحديث. وأما استمداده فهو بالاستقراء من كتب الفن، هذا ما ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. وأما واضعه فأقول الذي وضعه قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، قال رحمه الله: لكنه لم يستوعب، ما استوعب كل شيء، قال رحمه الله. والحاكم الثاني من هو أيضا؟ والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يحدث ولم يرجح. قال: وتلاه أبو نعيم الاصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، قال رحمه الله. ثم جاء بعده الرابع الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وبمناسبة هذه كفاية، وفي آدابها كتابا بأسماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، إلى أن قال ابن حجر رحمه الله تعالى: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهروزوري نزيل دمشق، فجمع كتابه المشهور معرفة علوم الحديث. إذن هذا هو اسمه معرفة علوم الحديث، وعرف بمقدمة ابن الصلاح، فهدب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. يقول ابن حجر رحمه الله: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يبين السبب أن ما كان ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى مناسب، لأنه يملي هذا الشيء من عقل يملي ويملا. قال رحمه الله: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، اللي هو ابن الصلاح اعتنى بتصانيف الخطيب، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومن الذين نظموا في مقدمة ابن الصلاح الفيث العراقي، في مقدمة ابن الصلاح. قال: ومختصر، الذي اختصروا كالنووي رحمه الله تعالى، ومستدرك عليه ومختصر ومعارض ومنتصر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة نخبة الفكر وشرحها، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأقول أيضا إن ممن استقى مادته العلمية من مقدمة ابن الصلاح هو صاحب هذه المنظومة البيكوني رحمه الله تعالى، هو استمدها من مقدمة ابن الصلاح. فهذه المنظومة أثنى عليها كثير من أهل العلم، ولذلك تجد جل العلماء المعتنون بهذه بفن الحديث جلهم يشرح هذه المنظومة، يشرح هذه المنظومة. وهذه المنظومة لماذا؟ لأنها سهلة الحفظ، سهلة الحفظ وتقريبة المعاني، وسهلت حفظ مصطلحات علم الحديث على الطالب المبتدئ. وأراد رحمه الله تعالى البيكوني من هذه المقدمة أن تكون للطالب المبتدئ، يقول هذه يعني مفهومها أنها للطالب المبتدئ، يعطيه قواعد في هذا العلم، قواعد في هذا العلم، ثم إذا رسخت، وهذه مما اتفق عليها العلماء أو مما يعني الراجع فيها، مما هي راجع فيها في هذا العلم. وأراد رحمه الله أن تكون للطالب المبتدئ عونا له، فقد ترك كثيرا من أقسام علم الحديث، يعني ما ذكر كثير من أقسام علم الحديث. لما؟ قال أنا يعني مفهومها أن يخص بالطالب المبتدئ بهذا العلم، ما أراد المتقدم، المتقدم له بعدين يذهب إلى ماذا؟ إلى بعد ذلك نخبة الفكر، ثم شرحها، ذات النظر، ثم النكت، ثم بعد ذلك يذهب إلى أراد التوسع، الموكلة، المقدمة، مقدمة المسرح، وهكذا. البحث الحديث قال رحمه الله، أقول وقد تكلم رحمه الله تعالى، أريد أن يعني أن نبين ما هو مقصود هذه المنظومة، ماذا تجمع. فقد تكلم رحمه الله عن أقسام الحديث، كل قسم على حدة، ولذلك يقول وهذه كما ذكر رحمه الله تعالى فالودي ودي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، وهذه من أقسام الحديث عدة. فهو تكلم رحمه الله عن أقسام الحديث، تكلم عن الصحيح، ثم وتكلم عن الحسن، وتكلم عن الحديث الضعيف، وتكلم عن الشروط التي يجب أن تتوافر في راوي الحديث الصحيح، كذلك ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في راوي الحديث الحسن. ثم ذكر فروع الحديث الضعيف، المرسل، الحديث المرسل، والحديث المنقطع، والحديث المعضل، والحديث الشاذ، والحديث المملوك، والمعلم، والمضطرب، والمضطرب، والمدرج، والمنكر، والمكروه، والموضوع. وتكلم أيضا عن المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وفرد، يعني تكلم عن هذا وهذا وهذا. وأيضا تكلم عن المتفق، المتفق والمفترق من أسماء الرواة، هناك أسماء متفق وأسماء مفترق. تكلم عن يعني أنساء المؤتلف والمختلف، في بعضها مؤتلف وبعضها مختلف. فلذلك رحمه الله تعالى نظم البيكوني هذه المنظومة في علم الحديث ليتسنى لطالب العلم أن يبني أساساته، يعني طالب العلم يبني أساسه في علم الحديث من هذه المنظومة، وهي تتألف كما ذكر من 34 بيتا، منظومة على بحر الرجز. إذن هذه المنظومة تبتدى رحمه الله تعالى وقال ودي يعني وهذه أقسام الحديث عدة أقسام، واللي يتكلم عنها كما ذكرنا يتكلم عن الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. وسيأتي بإذن الله عز وجل كل حديث بإذن الله من هذه يتكلم عنها إن شاء الله تعالى، كما قال وكل واحد أتى وحده، يعني حده تعريفه وانضباطه، وبماذا ينضبط، كيف نعرف أن الحديث صحيح، كيف نعرف أن الحديث حسن، كيف نعرف أن الحديث ضعيف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.